أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام أيها الأحبة في أقسام التعريف، وقلنا بأن التعريف إما أن يكون بالحد أو يكون بالرسم، إما أن يكون تعريفا حديا أو تعريفا رسميا بالرسم، وكل منهما ينقسم إلى تام وناقص، فتكون الأقسام شقد؟ أربعة: حد تام وحد ناقص، ورسم تام ورسم ناقص. ما هي ضابطة كل واحد منهما؟ ذكرنا في الدروس السابقة الضابطة، ذكرنا الضابطة، خلي نكتبها على الصبورة. قلنا الضابطة في كل منهما الحد التام بالجنس القريب والفصل القريب. هاي الضابطة مال الحد التام، أن يكون التعريف بالجنس القريب والفصل، بخصوص الجنس القريب والفصل القريب، هاي الضابطة مال الحد التام. الحد الناقص بالفصل وحده، بالفصل وحده، هذا تعريف للحد الناقص. وقد يكون، وقد يكون بالجنس البعيد والفصل. وياي أحبائي، وياي، قد يكون بلا، ولكن هو الأصل بيه شنو؟ أن يكون. ومثل ما تلاحظون أنه لا بد من وجود الفصل، وهسه راح نجي نعرف ليش إن شاء الله تعالى بالإنارة، أنه لا بد من وجود الفصل. إما أن يكون وحده فنقول ناطق، أو يكون بالجنس البعيد والفصل فنقول جسم نام ناطق. واضح؟ واضح؟ هذا حتى انتهى. الرسم التام الضابط ما تفنه أن يكون بالجنس، وحدد المصنف قريب لو بعيد. إن المصنف تذكرون لم يحدد قريبا أو بعيدا، فالظاهر من عبارته أنه بالجنس قريبا كان أو بعيدا، قريب وبعيد بالجنس والخاصة. واضح؟ بالجنس والخاصة. فنقول حيوان ضاحك. ما هو الإنسان؟ حيوان ضاحك. شوف التفتوى يعني. زين، الرسم الناقص بالخاصة فقط، بالخاصة فقط، ما هو الإنسان؟ يقول ضاحك. وقالوا، هذا اللي قال عنه المصنف قيل، وقالوا بأن الرسم الناقص، هذا قيل، قيل بأن الرسم الناقص يكون بالجنس البعيد يا شيخ علي والخاصة. على هذا الكلام تفتوني يا أحبائي، على هذا القول، إذا كان الرسم الناقص بالجنس البعيد والخاصة بعد الرسم التام شي يصير؟ فقط بالجنس القريب، فقط بالجنس القريب والخاص. فعلى هذا القول الثاني، على هذا القول الثاني أنه الرسم التام يكون بالجنس القريب والخاصة، والرسم الناقص يكون بالجنس البعيد والخاصة. واضح؟ رجاء، واضح هذا التقسيم؟ أكو بيه مشكلة؟ أي، هذا قلنا القيل، قال المصنف هو قال عنه قيل. واضح هذا التقسيم رجاء؟ هسه أو طبعا مرة سابقا كلامنا اليوم في مطلب عنونه المصنف بالإنارة. إنارة، شنو هاي الإنارة؟ هاي الإنارة راح يذكر بها المصنف مبحثين، مطلبين، مسألتين مهمتين جدا، أشرنا إلى واحدة منهما سابقا وسنشير لها تفصيلا، وأيضا سنذكر النقطة الثانية. النقطة الأولى، اكتبتوا لي أحبائي، هاي الأقسام الأربعة، الحد التام يا شيخ سعيد، والحد الناقص، والرسم التام والرسم الناقص، أيهما هو الأصل في التعريف؟ ما هو الأصل في التعريف من هذه التعريفات الأربعة، من هذه الأقسام الأربعة من التعريف؟ قال المصنف بأن الأصل في هذه الأقسام من أقسام التعريف هو الحد التام. الأصل في التعريف أن يكون التعريف يا سيد الضغام بمن؟ بالحد التام. لماذا يكون بالحد التام؟ راح يقول لأن، يعني اللي يميزنا يخلينا أن التعريف لابد أن يكون بالحد التام، أمران، أمران ذكرناهما سابقا نفصلهما الآن. الأمر الأول، تفتوا لي أحبائي، الأمر الأول، إحنا شو نريد من التعريف؟ تذكرون بالغرض من التعريف إيش قلنا شيخ محمد؟ الغرض من التعليف نقطة فيها. أولا أن نتصور المجهول اللي هو شنو المجهول المعرف، أن نتصوره بصورة واضحة واضحة تفصيلية صح؟ رجعنا وياه يا حبان بالذهن هذا المجهول اللي نريد نعرفه الإنسان نتصوره بصورة واضحة في الذهن، هذا أولا. زين. ثانيا يا شيخ علي شكلت أن نميزه عن الأشياء أو الحقائق المجهولة الأخرى، يعني نميزه عما سواه، نميزه عما سواه. والتفتوا لي أحبائي رجان ذني النقطتين وين يتوفرن؟ يتوفرن فقط في الحد التام، تصور الشيء بصورة واضحة وجلية وتفصيلية وتمييزه عن باقي الأشياء الأخرى، نتصوره فقط في الحد التام. ليش؟ لأنه إذا جينا للحد الناقص اللي هو بالفصل صحيح راح يصير تمييز، لكن لما نقول الإنسان ناطق صحيح صار تمييز، لكن هذا التمييز هل بين حقيقة الإنسان بصورة واضحة وجلية؟ فصله بصورة واضحة وجلية؟ لا لا، فذكر فقط الأمر الثاني، النقطة الثانية اللي هي المهمة جدا اللي المفروض أنه ما يخلو منها التعريف. صار تمييز لكن هذا التمييز مو كامل، ولذلك سمينا أحد ناقص. إحنا صار تمييز لما نقول الإنسان ناطق، صار تمييز ميزنا الإنسان عن باقي الحقائق، لكن هذا التمييز تمييز ناقص. ليش ناقص؟ لأنه لم يذكر الصورة التفصيلية للإنسان. هذا الناطق شنو هو؟ شنو هو حقيقته؟ شنو جنسه؟ شنو؟ ولذلك عندما نقول حيوان ناطق راح تتميز لنا حقيقته بصورة واضحة. ليش؟ لأننا تصورناه تصورا تفصيليا في الذهن، فقلنا بأن الإنسان مكون من حقيقتين الحيوانية والناطقية، ثم ميزناه عن باقي الأمور. رجاء واضح. بالرسم أيضا نفس الشيء، سواء عرفنا بالعرض اللي هو بالخاص عفوا اللي هو الضاحك أو بالجنس البعيد، هذا أيضا راح يصير فقط تمييز، ما راح يبين لنا الحقيقة، راح يكون فقط تمييز. يتحقق المطلب الرئيسي في التعريف اللي هو التمييز، لكن لا يتحقق بصورة واضحة. ولذلك المصنف شرح يقول، يقول الأصل في هذه التقسيمات، هذا المطلب الأول بالإنارة، الأصل في هذه التقسيمات هو الحد التام. فإن لم يتوفر نجي للدرج، نجي أكثرهما تمييزا اللي بيه تمييز ذاتي اللي هو الحد الناقص. فإن لم يتوفر ولم يوجد الرسم التام، إن لم يوجد الرسم الناقص. واضح؟ هاي النقطة الأولى المهمة اللي يريد يشير لها المصنف، أننا إذا أردنا أن نعرف فإن الأصل في التعريف في هذه الأقسام الأربعة يا شيخ أمين شنو؟ الحد التام. ليش؟ علل لماذا الحد التام هو الأصل في التعريف؟ لأنه يتوفر على أمرين مهمين رئيسيين. الأمر الأول تصور المجهول المعرف في الذهن بصورة واضحة، بصورة تفصيلية، بصورة جلية، بصورة لا يعني غبار عليها. والأمر الثاني أن نميزه عن باقي الحقائق، وهذا لا يتوفر إلا في حد التام. إن لم يتوفر لنا حد تام نتحول إلى الأقسام الأخرى التي ذكرها المصنف اللي هي حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص بهذا التسلسل. ليش؟ لأن الحد لأنه بالذاتيات أشرف ومقدم علينا على العرضيات، فراح نقدم الحد سواء تاما أو ناقصا. والحد والرسم التام مقدم على الناقص أيضا لأنه أكثر وضوحا من الرسم الناقص. رجاء واضح؟ هذا المطلب الأول اللي رادي ذكر المصنف في الإنارة، هذا واضح؟ زين. نيجي للمطلب الثاني، الأمر الثاني وياي سيد علي. الأمر الثاني إحنا إيش قلت حكينا إذا تتذكرون دائما قلنا الإنسان حيوان ناطق، ناطق شنو؟ فصل للإنسان صح؟ الفرس حيوان صاهل، صاهل شنو؟ فصل للفرس. الحيوان جسم حساس متحرك بالإرادة، الحساس شنو؟ فصل للحيوان صح لو لا؟ أي فصول؟ شو يقول المصنف؟ يقول هاي الفصول اللي كنا نذكرها يا شيخ علي، الناطق والصاهل والحساس والناعق بالنسبة للغراب، هاي كلها هاي ليست فصولا حقيقية وإنما فصولا منطقية. هذه الفصول هي صحيح فصول ولكنها ليست فصولا حقيقية، والسر في ذلك، ما السر في ذلك؟ التفتوا لي رجاء. والسر في ذلك بأننا لا نعلم حقائق الأشياء، حقائق الأشياء لا يعلم بها إلا خالقها، ماهيات الأشياء على حقيقتها لا يعلم بها إلا الله ومن علمه الله تعالى. فإحنا صحيح نقول بأن الفصل الذي يميز الإنسان عن غيره من الحيوانات هو الناطق، الإدراك يعني التفكير، ولكن هذا تابع إلى معرفة الإنسان معرفة حقيقية. وهل هناك شخص يدعي بأنه يعرف الإنسان معرفة حقيقية كما خلقه الله تعالى؟ لا، فقد يتبين بأن هذا الناطق ليس الفصل الحقيقي للإنسان، وإنما أقرب الأشياء للإنسان، أقرب الفصول للإنسان. ولذلك سموه فصول منطقية، لأنها مشتقة من الفصول الحقيقية، الفصول الحقيقية التي لا يعلمها إلا الله ومن علمه الله تعالى. واضح؟ وهي نقطة جدا مهمة يريد يشير لها المصنف، يقول بأن هذه الفصول التي ذكرناها ليست فصولا حقيقية. احنا بعد ندرس منطق يجب أن نكون دقيقين، ليست فصولا حقيقية. لماذا ليست فصولا حقيقية يا شيخ حمزة؟ ما هو التعليل في ذلك؟ ما هو السر؟ لأن الفصول الحقيقية تحتاج إلى معرفة حقيقة الأشياء، ونحن لا نعرف حقائق الأشياء، ولكن أقرب الفصول هي هذه الفصول، أقرب الفصول. ولذلك راح يقول شيء يترتب على هذا، راح يترتب على هذا يقول كل هاي التعريفات تعريفات بالرسوم وليست بالحدود، تعريفات بالرسوم وليست بالحدود، وإنما شبيهة بالحد. واضح؟ تعريف شبيه بالحد. ليش؟ لأن هذا الفصل اللي هو الناطق أو هذا الفصل اللي هو الحساس بالنسبة للحيوان ليست فصولا حقيقية وإنما فصولا منطقية. ليش فصول منطقية؟ لأننا لا نعرف حقائق الأشياء. واضحة هذه النقطة؟ رجاء واضحة؟ زين، خلي نقرأ هذا الكلام. يا الله، إنارة إن الأصل في التعريف إن الأصل في التعريف هو الحد التام. الأصل في التعريف، هذا بعد أن قسمنا التعريفات إلى هذه الأقسام الأربعة، الأصل في التعريف هو الحد التام. ليش الحد التام هذا التعريف؟ لأن المقصود الأصلي من التعريف أمران، الغرض من التعريف أمران ذكرناهما في الدروس السابقة. الغرض من التعريف الأول تصور المعرف بالفتح، تصور المعرف اللي هو المجهول بحقيقته لتتكون له في النفس صورة تفصيلية واضحة، هذا الأمر الأول. والثاني تمييز ذلك المعرف، تمييز ذلك المجهول في الذهن عن غيره تمييزا تاما. وهاتين النقطتان، هاتان الأمران، هذان الأمران لا يتحققان إلا في الحد التام، ولا يؤدي هذان الأمران إلا بالحد التام. وإذ يتعذر الأمر الأول يكتفى بالثاني. طبعا يقول بأنه هو الأمر الثاني هذا اللي هو التمييز موجود في كل الأقسام الأربعة، لكن غاية الأمر مرة يكون شنو؟ تمييز ذاتي، مرة يكون تمييز عرضي، مرة يكون تمييز تام إذا توفر الأمران، إذا تصورنا الشيء وميزناه راح يصير تمييز تام حتى تام. مرة لا يصير تمييز ولكنه تمييز ناقص، سميه حد ناقص إذا كان ذاتيا، ومرة يصير تمييز عرضي اللي هو قسمي الرسم التام والرسم الناقص. زين، ويتكفل به. وإذ يتعذر الأمر الأول اللي هو شنو الأمر الأول؟ أن نتصور المعرف بحقيقته، هذا إذا كان متعذر يبقى عندنا فقط الأمر الثاني اللي هو التمييز. ويتكفل به الحد الناقص والرسم بقسمي، لأن الحد الناقص يكون بالفصل والرسم التام والناقص راح يكون بالخاصة، كلاهما فيهما خاصة، فهذا راح يصير تمييز ولكنه تمييز ناقص ليس تمييزا تاما. رجاء واضح؟ زين، والأقدم تمييزه، هاي العبارة يجوز بعض النسخ كأنه صار وإلا قدم أو وإلا قدم، لا هو الأدق، والأقدم تمييزه تمييزا ذاتيا، يعني الأسبق رتبة شنو؟ التمييز الذاتي مو العربي، هاي الأقدم، وإلا العبارة ما يكون لها معنى. وإلا قدم شنو؟ وإلا قدم. والأقدم تمييزه تمييزا ذاتيا ويؤدي ذلك أو يؤدى ذلك بالحد الناقص فهو أولى، هاي قرينة ثانية، فهو أولى من الرسم. يعني أولا الأولى هو الحد التام لأنه فيه تمييز تام، فيه تمييز ذاتي تام. بعده يأتي الحد الناقص فهو أولى من الرسم. ليش؟ لأنه صحيح هو ناقص ولكن ذاتي، فقدمناه على الرسم اللي هو عرضي. زين، والرسم التام أولى من الناقص، واضح، لأن الرسم الناقص فقط بالخاصة، بينما الرسم التام فيه بعض الذاتيات اللي هو الجنس، واضح. هذا على القول، إذا كان على قول المصنف أنه الرسم الناقص فقط الخاصة، وإلا على قول المشهور ما راح يجي هذا الكلام، واضح. على قول عفوا المناطق ما يجي هذا الكلام. زين، والرسم التام أولى من الناقص. زين، هاي النقطة الأولى، المطلب الأول اللي أردنا بيانه. المطلب الثاني، إلا أن المعروف عند العلماء أن الاطلاع على حقائق الأشياء وفصولها من الأمور المستحيلة والمتعذرة. هسه إذا ما نقول مستحيلة، متعذرة، صعب، يصعب علينا تمييزها. لو يجي النبي مثلا والمعصومين صلوات الله عليهم ويقولون يابا الفصل الحقيقي للإنسان، وقد يكون هذا الفصل الحقيقي، قد يكون وقد لا يكون، لكن احنا نقول هذا شنو؟ هذا من الأعراض اللازمة. تذكرون لما قسمنا العرض إلى لازم ومفارق، هاي من الأعراض اللازمة التي لا تنفك، صحيح، ولكنها أخص الأعراض، أقرب الأعراض على الإنسان اللي هو الناطق. وفصولها من الأمور المستحيلة، وكل ما يذكر من الفصول يا شيخ علي فإنما هي خواص لازمة تكشف عن الفصول الحقيقية، واضح، خواص لازمة تكشف عن الفصول الحقيقية. خواص لازمة يعني شنو؟ يعني هذا الكلام بالعرض، راح يصير تعريف بالعرض وليس بالحاز، زين، ليس ذاتيا وإنما عرضيا. زين، فالتعاريف الموجودة بين أيدينا أكثرها أو كلها رسوم تشبه الحدوث. رسوم يعني تعريف بالرسم وليس بالحد. ليش؟ لأن هذه الفصول مو فصول حقيقية، تشبه الحدود. فعلى من أراد التعريف أن يختار الخاصة اللازمة البينة بالمعنى الأخص. تذكرون البين بالمعنى الأخص إيش قلنا؟ البين بالمعنى الأخص، ما نحتاج نتصور شنو أكثر من تصور الموضوع المحمود، صح؟ بخلاف البين بالمعنى العام، لو نسيناه، البين بالمعنى العام نحتاج نتصور الموضوع والمحمول والنسبة، الأمر الثالث، واضح؟ فيقول فعلى من أراد التعريف أن يختار الخاصة اللازمة البينة بالمعنى الأخص، لأنها أدل على حقيقة المعرف وأشبه بالفصل، وهذا أنفع الرسوم في تعريف الأشياء. وبعده في المنزلة التعريف الخاصة اللازمة البينة بالمعنى الأعم، يعني نختار أقرب الفصول، أقرب الفصول إلى حقيقة الشيء. أما التعريف بالخاصة الخفية غير البينة فإنها لا تفيد تعريف الشيء. قلنا العرض إما أن يكون بين أو يكون غير بين، فهل يمكن أن نعرف بشيء غير بين؟ لا يمكن. ليش؟ فإذا عرفنا المثلث بأنه شكل زواياه تساوي قائمتين، فإنك لم تعرفه إلا للهندسي المستغني عنه. هذا التعريف إذا تحكي الواحد بالشارع هو يعرف شنو القائمتين، شنو يعرف شنو معنى الزوايا. هذا الرياضي، يعني صاحب الرياضيات اللي عنده فد اطلاع بالرياضيات، يعرف بأن المثلث شكل زواياه تكون بشكل زاوية قائمة. فكأنك لم تعرفه تعريفا واضحا، وإنما بينته لمن يعرفه ولم تفته بشيء، لأنك بينت بشيء غير بين، وضحت بشيء غير بين، غير واضح. واضح؟ وياي رجان، شوف شي يقول، فإذا عرفنا المثلث بأنه شكل زواياه تساوي قائمتين، فإنك لم تعرفه، أنت ما عرفته إلا للهندسي الذي يعرفه. الهندسي هو يعرف بأن المثلث زوايا قائمة، فكأنك لم تصنع شيئا جديدا. بينما إحنا بالتعريف شو نريد؟ نريد نبين، نوضح، نعرف الأشياء، نميز الأشياء. ما هو الإنسان؟ حيوان ناطق، ميزناه. كان لا يعرف ما هو الإنسان، فميزناه بالحيوانية الناطقية. فإذا تجيب لي شيء أخفى، ولذلك راح يجينا إن شاء الله تعالى بشروط التعريف أن لا يكون تعريفا بالأخفى. تبون تجيب لي شيء أخفى ما أعرفه، مثلا ما هي النار؟ يقولون استقص من الاستقصاء. وشنو الاستقص من الاستقصاء؟ هذا التعريف بالأخفى، أنت جاي تجيب لي فد شيء أصلا غير واضح، غير بين، غير معلوم عندي، فتعرف بشيء أخفى. لا، أنا لديك تعرف بشيء أبين، وأبين شنو؟ أكثر بيانا. واضح؟ واضح رجال؟ ولذلك إيش قال؟ أما التعريف بالخاصة الخفية غير البينة فإنها لا تفيد تعريف الشيء لكل أحد، فإذا عرفنا المثلث بأنه شكل زواياه تساوي قائمتين، هذا تعريف، ولكن هذا التعريف شنو؟ هذا فقط خاص للرياضيين الهندسيين اللي يعرفون بهذه، فإنك لم تعرفه إلا للهندسي المستغني عنه لأنه أصلا يعرفه فلم تصنع شيئا. نعم شيئا.
لا يكفي
بالتعريف، واضح. احنا شو نريد نعرف؟ احنا نريد نعرف الأشياء للناس، نوع الناس، مو لشخص واحد. يعني نريد أن نعرف تعريفا ينتفع منه النوع اللي هو شنو؟ الجميع أو العامة أو الغالب، مو تعرفه إلى واحد فقط، واضح؟ مو صاحب الاختصاص، مو تجي للعارف مثلا وتبين له المصطلحات العرفانية، تجي للولي مثل الشيخ علي تبين له الأمور الخاصة به، لا هذا مو صحيح. زين، التعريف بالمثال والطريقة الاستقرائية. تفتوني إذا سمحولي، احنا بعد ان كملنا بفضل الله تعالى اقسام التعريف، راح يذكر المصنف قسمين، ولكنهما ليسا قسمين جديدين، وانما قسمين للتعريف تابعان لمن؟ للتعريف العرضي اللي هو التعريف بالرسم، واضح. راح يقول بانه عندنا تعريف بالمثال وعندنا تعريف بالتشبيه. التعريف بالمثال والتعريف بالتشبيه مو اقسام اخرى حتى يصير عندنا 6 اقسام، فيصير عندنا حد تام وحد ناقص ورسم تام ورسم ناقص، تعريف بالمثال تعريف بالتشبيه. يقول لا، وإنما عدنا حد تام وحد ناقص وحد ورسم تام ورسم ناقص، وذن التعريف بالمثال والتعريف بالتشبيه تابعان لمن؟ للرسوم، للتعريف بالرسم، واضح؟ رجاء واضح؟ هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، تعريف بالمثال ايش قال؟ قال التعريف بالمثال والطريقة الاستقرائية. يعني شو؟ شوف التفسير يا أحبائي، مرة إذا ردنا نعرف ما هو الإنسان، تقول حيوان ناطق، بمن عرفنا؟ بجنسه وبفصله. ما هو الإنسان؟ ناطق، بمن عرفنا؟ بفصله فقط. أعرف شنو؟ إما بذاتيات أو حتى ما هو الإنسان ضاحك، أعرف بعرضيات. مرة أعرف بالجنس أو الفصل أو الجنس البعيد أو الخاصة، يعني إما بالذاتيات أو بالعرضيات، ومرة لا، ما أعرف بهذه الأمور، وإنما أأتي بمصداق بفرد من أفراد ذلك الشيء المسؤول عن ذلك الشيء المجهول، ذلك الشيء المعرف، واضح؟ فمثلا واحد يقول لك ما هي الكلمة أو ما هو الفعل، ما هو الفعل؟ أقول لك لا، الفعل، الفعل مثلا ضرب كتب، شوفوا ضرب كتب، أنا ما عرفت له الفعل وإنما جبت له. ما هو الإنسان؟ أقول له شيخ علي اللي عنده طلايب هواي مثلا حتى يميزه، شوف أقول شيخ علي، شيخ محمد، هذا شيخ محمد، هل هو تعريف للإنسان بالجنس بالفاصل بالخاص؟ لا، هذا مثال، هذا مثال. فعندما أريد أن أعرف أأتي بمصداق بمثال بفرد من الأفراد وأعرف به، هاي مرة. ومرة مثلا إذا تتذكرون المصنف إيش قال؟ قال ما هي المترادفة، اللفظان المترادفان، إيش قال؟ قال أسد وغضنفر مثلا، إنسان وبشر، صح ولا لا؟ هاي قام يجيب أكثر من مثال، يعني يستقر عدة أمثلة ويذكر عدة أمثلة، هاي يسموها الطريقة الاستقرائية. يعني أجي طريقة الاستقرائية شنو معناها؟ هي تعداد لأكثر من مثال، أستقر أجي مثلا هل الحديد يتمدد بالحرارة؟ أجي أشوف هاي الحديدة تتمدد بالحرارة، وهاي تتمدد بالحرارة، وهاي تتمدد بالحرارة، يعني أشوف أكثر من مصدر، أكثر من فرد، أكثر من مثال. فإذا شفت أكثر من مثال لهذه الحديدة التي تتمدد بالحرارة، شو أقول؟ أقول الحديدة تتمدد بالحرارة. شلون عرفت؟ من هذا الاستقراء. الاستقراء شنو معنى الاستقراء؟ أن تستقرئ عدة أمثلة للوصول إلى النتيجة، واضح؟ هذا هنا يقصد به الاستقراء. فلما يقول التعريف بالمثال والطريقة الاستقرائية، يعني هي شي يريد يقول، التفتوا لي أحبائي رجاء، يعني يريد يقول التعريف إما أن يكون بمثال واحد، إما أن يكون التعريف بمثال واحد أو بعدة أمثلة. فبالمثال الواحد إيش قال؟ قال التعريف بالمثال، وبعدة أمثلة إيش قال؟ التعريف بالطريقة الاستقرائية. صار واضح العنوان؟ ولذلك راح أسألكم سؤال، هذا التعريف بالمثال، هذا المثال هنا يا شيخ جعفر، هذا شنو هذا المثال هنا؟ شنو من هاي اللي أخذناهم جنس فصل نوع؟ هاي التعريف بالمثال، هاي المثال، هذا كلمة المثال هنا، هذا جنس، هذا جنس للمثال، يعني هذا المثال جنس تحته أفراد، تحته مصاديق، تحته أنواع. من أنواع المثال الواحد، من أنواع المثال المتعدد. واضح؟ هاي باعتبار احنا دارسين منطق، فنقول هذا العنوان لما يقول التعريب بالمثال والطريقة الاستقرائية ذكر ذكر المصداقين، ذكر الفردين اللي هما المثال الواحد والطريقة الاستقرائية اللي هي عدة أمثلة. فلما نريد نعبر عن الاثنين شو نقول؟ نقول التعريف بالمثال. هذا يا مثال إما يكون مثالا واحدا أو مثالا متعددا. ملاحظة بسيطة واضحة إن شاء الله تعالى. فقال التعريف بالمثال والطريقة الاستقرائية، هاي الملاحظة الثانية. طبعا أكو إشكالات طرحت، سما أدري من المناسب نذكرها أو لا، طرحت إشكالات. واحدة من هذه الإشكالات أنه أنتم مش قلتوا؟ قلتوا بأنه هذا التعريف مو قسم خامس. تعريف بالمثال مو قسم خامس. عندنا كم قسم؟ أربعة أقسام، وإنما هذا تابع لمن؟ للرسم. اللي الرسم هو شنو الشيخ سعيد؟ تعريف بالعرضيات. بالعرضيات زين، هو هذا المثال من العرضيات مو من العرضيات؟ فهذا إشكال، هذا مو من العرضيات. ولذلك بعض المناطق قالوا التعريف إما أن يكون بالذاتي أو بالعرضي أو بالمثال. واضح؟ فهذا إشكال. طبعا عليه أجوبة، الإشكال هذا عليه عدة أجوبة، بس يعني فقط من باب ذكر الإشكال حتى يصير واضح عندكم أنه أشكل على هذا التعريف بالمثال أنه ليس عرضيا أصلا حتى تقولون بأنه هذا تابع للرسم، وأجيب عليه بعدة أجوبة. واحدة من هذه الأجوبة أنه على فرض كون هذا التعريف خاصة، لأنه قالوا بما أنه تابع للعرض، تابع للرسم، تعريف عرضي ليس قسم جديد، إذن هو لو خاصة لو عرض عام. فقسم منهم قالوا بأنه خاصة، فعلى فرض كونه خاصة أيضا راح يجينا إشكال ثاني بغض النظر عن هاي الإشكالات. فقط أقول بأنه بالدراسات الجاية بإذن الله تعالى راح يشكل بعض الإشكالات على هذا التعريف. لكن إحنا نريد شنو معنى التعريف بالمثال؟ لما نقول لك يا شيخ عز الدين ما هو التعريف بالمثال؟ هو أن تأتي بمصداق أو فرد واحد فتعرف لنا هذا الشيء المجهول المعرف. نقطة راس سطر. واضح؟ خلينا نقرأ. التعريف بالمثال والطريقة الاستقرائية، كثيرا ما نجد العلماء، طبعا الإشكالات أنا كاتبها الكثيرة لكن أشوف مو من المناسب أنه نطرحها، كثيرا ما نجد العلماء لا سيما علماء الأدب يستعينون على تعريف الشيء بذكر أحد شنو يا شيخ كرار؟ أفراده ومصاديقه. ليش؟ مثالا له. وهذا ما نسميه التعريف بالمثال، وهو أقرب إلى عقول المبتدئين في فهم الأشياء وتمييزها. هاي فائدة تعريف المثال. فائدة تعريف المثال شنو؟ أنه يوضح الصورة للمبتدئين. لما تجي تريد تعرف شيء مجهول له، تذكر له مثال أول، مثال ثاني، مثال ثالث، ايش راح ياخذ؟ راح ياخذ ضابطة، قاعدة عامة على هذا الشيء الذي تريد أن تعرفه، على هذا الأمر الذي تريد أن تبينه. ومن نوع التعريف بالمثال، شوف ايش قال؟ قال ومن نوع التعريف بالمثال، يعني أكو أكثر من نوع، اللي هو أولا التعريف بالمثال الواحد، وثانيا التعريف بالمثال المتعدد اللي سماه الطريقة الاستقرائية. ومن نوع التعريف بالمثال الطريقة الاستقرائية المعروفة في هذا العصر التي يدعو لها علماء التربية. شلون يدعون لها؟ يقولون ذول الأطفال أو الناشئة أو المبتدئين إذا تريد تبين له كثر له أمثلة، من تعدد له الأمثلة، من تعدد له الأمثلة على الشيء الواحد راح يعرف هذا الشيء، لتفهيم الناشئة وترسيخ القواعد والمعاني الكلية في أفكارهم. وهي شنو هاي؟ وهي هذا تعريف الطريقة الاستقرائية، وهي أن يكثر المؤلف أو المدرس قبل بيان التعريف أو القاعدة من ذكر الأمثلة والتمرينات. وهذا قلنا بأنه مر علينا بتقسيمات الألفاظ وغيرها، كثيرا المصنف ذكر هذا الأمر ليستنبط الطالب بنفسه المفهوم الكلي أو القاعدة، وبعد إذن تعطى له النتيجة بعبارة واضحة ليطابق بين ما يستنبطه هو وبين ما يعطى له بالأخير من نتيجة، يعني بين القاعدة وبين هذه الأمثلة الكثيرة التي تنطبق على هذه القاعدة. والتعريف بالمثال ليس قسما خامسا يا شيخ مرتضى للتعريف، بل هو من التعريف بالخاصة. قلنا أشكلوا على أنه هذا ليس من التعريف من العرض، المصنف قال لا هذا من الخاصة.
زين إذا كان من الخاصة يأتي عليه إشكال وعليه جواب أيضا، لأن المثال مما يختص بذلك المفهوم فيرجع إلى الرسم الناقص، فهاي كلها تعريب بالمثال والتعريب بالتشبيه راجع علما للرسوم للعرضيات، وعليه يجوز أن يكتفى به في التعريف من دون ذكر التعريف المستنبط هذا اللي هو بالرسوم أو بالحدود إذا كان المثال وافيا بخصوصيات الممثل له. فتقول ما هو الإنسان؟ زيد. ما هو الفعل؟ كتب. جاوب، وهذا الجواب قد يكون شنو؟ جواب يكتفي به السامع ولا تحتاج إلى تتميم. واضح رجاءً؟ زين. التعريف بالتشبيه أيضا، تعريف بالتشبيه أيضا ما بيشي، مجرد أنه تعريف بالتشبيه شنو معناه؟ أن تأتي بكلمة تبين مشابهة للكلمة الأخرى، تبين تلك الكلمة التي تريد يريد السائل أن يسأل عنها بكلمة أخرى. ما هو الوجود؟ أنت الوجود مزعوف، شو تقول؟ تقول النور. الوجود مثل النور، ليش تشبه الوجود بالنور؟ ها طبعا هنا أكو نقطة مهمة، وهي أن يكون بين المشبه والمشبه به شنو؟ علاقة، أكو نوع علاقة. فما هو الوجود؟ الوجود أمر غائب عن أذهاننا، من عرفه؟ فش نقول؟ نقول الوجود مثل النور، ليش؟ لأن النور ظاهر بنفسه مظهر لغيره، كذلك الوجود، الوجود ظاهر بنفسه، الوجود هو أصل الأشياء وموجد لغيره، فشبهنا شيء بشيء آخر. زين، التعريف بالتشبيه مما يلحق بالتعريف بالمثال ويدخل في الرسم الناقص أيضا. التعريف بالتشبيه شنو معنى التعريف بالتشبيه؟ وهو أن يشبه الشيء المقصود تعريفه بشيء آخر، شبه كلمة بكلمة لجهة شبه بينهما، أكو جهة شبه بين الأمرين، على شرط أن يكون المشبه به معلوما عند المخاطب بأن له جهة الشبه هذه، وإلا إذا كانت جهة الشبه غائبة شنو الفائدة؟ ما راح يتبين أصلا، ما راح يكون تعريف. ومثاله تشبيه الوجود بالنور. شنو وجه الشبه بيناتهم؟ إن كل منهما ظاهر بنفسه مظهر لغيره، النور ظاهر بنفسه ويظهر الأشياء، الوجود ظاهر بنفسه ويظهر الموجودات الأخرى. وهذا النوع من التعريف ينفع كثيرا في المعقولات الصرفة، أكو أشياء معقولة قد يصعب فهمها على السامع، فنحتاج إلى أن نأتي بمرادفات لها عندما يراد تقريبها إلى الطالب بتشبيهها بالمحسوسات، لأن المحسوسات إلى الأذهان أقرب، المحسوس أقرب من الأمر المعقول. زين، لأن المحسوسات إلى الأذهان أقرب ولتصورها آلف، يعني الذهن يألف تصور المحسوسات أكثر من تصوره للمعقولات، ولذلك المسائل الهندسية الرياضية مو كل واحد يتفاعل وياها، يتفاعل ويا المحسوسات أكثر من تفاعله مع الأمور العقلية. وقد سبق منا تشبيه كل من النسب الأربعة بأمر محسوس. تفتولي يا أحبائي، تتذكرون بالنسب الأربعة؟ من نشرح عن النسب الأربعة شو نسوي؟ نقول التساوي معناه هذا، دائرة منطبقة على دائرة، صح؟ أو التساوي معناه هذا، هذا شنو؟ هذا تشبيه. أو عندما نقول العموم والخصوص من وجه معناه هذا، دائرتان متقاطعتان. أو التباين معناه هذا، واضح؟ فنشبه، هذا تشبيه. ولذلك شي يقول وقد سبق منا تشبيه كل من النسب الأربعة بأمر محسوس تقريبا لها، فمن ذلك تشبيه المتباينين بالخطين متوازيين، لأنهما لا يلتقيان أبدا. فكما أن المتباينان الحجر والإنسان يلتقى المصداق لا يلتقيان أبدا، نمثلهم بما بخطين متوازيين، لأن المتوازيان لا يلتقيان أبدا. ومن هذا الباب المثال المتقدم، وهو تشبيه الوجود بالنور، ومنه تشبيه التصور الآلي كتصور اللفظ آلة لتصور المعنى بالنظر إلى المرآة بقصد النظر إلى الصورة المنطبع فيها. تفتولي أحبائي، تتذكرون لما ردنا نقرب هاي الفكرة أن تصور اللفظ تصور المعنى نحتاج فيه إلى تصور اللفظ، ايش قلنا؟ قلنا مثل المراية، المراية مرة ننظر في المرآة، ومرة ننظر إلى المرآة، مرة ننظر إلى المرآة نريد نشتريها مثلا ها نشوف شكلها الخارجي، واضح؟ ومرة لا ننظر فيها في حتى نشوف صورتنا مو شكل المرآة. فيقول هذا مثال ردنا نقرب به، أنه مرة ننظر إلى اللفظ بما هو لفظ، ومرة ننظر إلى اللفظ بما هو حاكل عن من؟ عن المعنى المستطن فيه، واضح؟ فهذا شبهنا هذا المثال بمثال المرآة، واضح؟ واضح رجاء؟ زين، هذا كل ما في التعريف بالتشبيه. شروط التعريف هذا فيها كلام إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السؤال بخدمتكم من الشيخ حسين، عفوا.